أهلا وسهلا بكم معي مستمعي. سنواصل بعد لحظات التأمل في رسالة يعقوب، هذه الرسالة التي هي جزء لا يتجزأ من كتاب العهد الجديد. أتطلع مستمعي إلى رفقتكم لي في هذا الوقت. درسنا إلى الآن الفصل الأول وجزءا من الفصل الثاني، وقد وصلنا إلى الآيات من 14 إلى نهاية الفصل، ونقرأ الآن على مسامعكم نص تأملنا هذا من الفصل الثاني من رسالة يعقوب بدءا من الآية 14.
ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك رحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت.
شكرا. كما يتبع سلام المسيح نعمة المسيح، أي كما لا يمكن أن يتمتع الإنسان بسلام الله من دون أن يستفيد أولا من عطية المسيح في الصليب، وكما لا يمكن أن يستفيد الإنسان من هذه النعمة وأن يظل عائشا في القلق والشك، أي كما تسبق النعمة السلام، وكما يتبع السلام النعمة، وكما يتبع الليل النهار والنهار الليل، هكذا تتبع الأعمال الصالحة والمواقف السلوكية البناءة الإيمان الحق، والقول بغير ذلك ينافي صحة العقيدة. فالمسيحية ليست إيمانا من غير سلوك، المسيحية ليست عقيدة من غير حياة، بل الإيمان يعبر عنه بالسلوك، والعقيدة تأخذ لحمها ودمها في الحياة. يستطرد يعقوب في الآيات من 15 إلى 17 بالتالي: إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. ونسأل هنا: كيف يمكن أن يكون إيمان إنسان ما ميتا في ذاته؟ هل هذا ممكن؟ أجل مستمعي، هذا ممكن، أو إذا شئت قل إن إيمانه مزيف وباطل. فلان من الناس حلاف وشتام وسكير، ضراب ولص، في أحد الأيام سمع عن خلاص المسيح، وثق في قلبه أن المسيح قد مات عنه ولأجله فوق الصليب. أدرك هذا الإنسان أنه بطبيعته الذاتية خاطئ، لا يقدر أن يخلص نفسه، فماذا يفعل؟ يلقي بخطاياه وآثامه على المسيح، مؤمنا أن فداء المسيح فوق الصليب يكفر عن خطاياه هو، وهذا وفقا للوعد القائل: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هذا الإنسان يؤمن، ولكن هل تنتهي القصة هناك؟ كلا، بل يصير السؤال: كيف غير المسيح طباعه؟ هل لا يزال شتاما وسكيرا وأنانيا؟ هل لازالت الغيرة والحسد يأكلان قلبه؟ هل لا تزال محبة المال تتربع فوق عرش قلبه؟ ماذا أزهرت وماذا أثمرت جذور الإيمان في سلوكياته؟ إن كانت حياته لا تزال هي سيشك جدا في صدق إيمانه، لأن الحياة والسلوكيات هي الوجه الآخر للإيمان. أنا أعلم أن بعض الناس تظهر التغييرات فيهم بشكل أقوى من آخرين، بشكل صارخ أكثر، لكن لا بد من حدوث تغيير وتغييرات. لكن ماذا لو لم يحدث ولا تغيير، لا في المواقف ولا في السلوك ولا في الطباع؟ عن مثل هذا الزعم والادعاء يقول يعقوب: الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. ترى مستمعي الكريم، هل ثمة ما يسمى بالإيمان الصادق من دون أعمال صالحة؟ ونسأل ثانية: هل ثمة ما يسمى بالأعمال الصالحة من دون إيمان صادق؟ الجواب على السؤال الأول هو كلا، والجواب على السؤال الثاني هو نعم، لكن لكل قاعدة شذوذ. فالإيمان الصادق رغم أنه يجب أن يتبع بأعمال صالحة، لكن قد تأتي ظروف وأوضاع معينة تمنع أن تتبع الأعمال الإيمان، لكن هذه الظروف محددة جدا بفاعلية شيء واحد أو حدث واحد على الأخص، هو الموت. أذكرك هنا بما حدث في حياة أحد اللصين اللذين صلب بينهما شخص المسيح. كان أحد اللصين قد اقترف أبشع الجرائم، ولا نعلم تفاصيلها، حتى اقتيد إلى الإعدام صلبا ورفيقه كذلك. لكن والاثنان معلقان فوق الصليب وقد سمعا حتى وهما في الزنزانة عن معجزات المسيح وأعماله، أحدهما صمم أن يعاير المسيح فقال له: إن كنت أنت المسيح فانزل عن الصليب، لا بل خلصنا معك. لقد طمع في الاستفادة من قوة المسيح المعجزية حتى يهرب من عقاب أو جزاء ما كانت قد اقترفت يداه. ظن أن يستفيد من قوة المسيح بشكل أناني، أراد أن يكسر قانون العدالة التي تقاضي وتحكم على الجريمة. لكن اللص الآخر أدرك أن كل جريمة لابد لها من عقاب، هذا هو قانون العدالة الثابت. فالتفت إلى زميله وقال له: أو أنت لا تخاف الله؟ فنحن بعدل حكمنا وننال استحقاق ما فعلنا. ثم مشيرا برأسه إلى المسيح قال: وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. وبعدها التفت إلى المسيح وصلى قائلا: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: اليوم تكون معي في الفردوس. هذا مثال لرجل آمن، لكن لدنو ساعة أجله لم يكن له مجال ولم تكن له فرصة أن يظهر إيمانه بالسلوك الجديد أو أن يأخذ إيمانه تعبيرا عمليا، إنما استدل من اعترافه باستحقاقه للعقاب بعكس زميله، استدل على التوبة الصادقة عنده، وبقي أن يؤمن بالمسيح لينال خلاص نفسه للجسد. وناله فعلا حسب وعد المسيح القائل إنه يكون معه في الفردوس اليوم. هذا الإيمان ليس ميتا رغم أن الأعمال لم تتبعه. أعود هنا إلى السؤال الذي ابتدأت منه: هل ثمة ما يسمى بالإيمان الصادق من دون أعمال صالحة؟ في الحالات الطبيعية الجواب هو كلا. ونسأل ثانية: هل ثمة ما يسمى بالأعمال الصالحة من دون إيمان؟ الجواب هو نعم. وعندما نعرف هذين الجوابين نتساءل ثالثة: كيف لا يصح أن يكون إيمان من دون أعمال؟ لكن تصح أن تكون أعمال من دون إيمان. أنا لا أود أن أتلاعب على الكلمات، لكن من الضروري أولا أن نتفق على المقصود بكلمة إيمان، وبعدها أن نتفق على المقصود بكلمة أعمال. فالمقصود بالإيمان الصادق هو قبول العمل الفدائي النيابي أو البديلي الذي تممه المسيح فوق الصليب. الإيمان هو قبول هذا الفداء، واعتبار أنه تم نيابة عني أنا ونيابة عنك أنت. بالتالي إيماني بالمسيح يعني بالحرف الواحد قناعتي بأن الذي كان يجب أن يمات أنا لا المسيح، لكني أقبل إعلان محبة الله، هذه المحبة التي خططت ودبرت أن يموت المسيح عوضا عني. هذا القبول يفترض أيضا توبة، توبة عن بعد عن الله وإخضاع إرادتي لعمل مشيئته الصالحة في حياتي، وبالتالي يصبح هدف الوجود كله لا تحقيق أغراضي وإشباع أنانية الإنسانية مهما كانت، بل يصبح هدف وجودي تتميم وصايا المسيح. هو مات عني، أنا أحيا له. هذا هو الإيمان الصادق. والآن ماذا عن الأعمال؟ للأعمال معان كثيرة، أو قل إن لفظة أعمال يفهم منها أشياء كثيرة. أولا، هناك الأفعال المستحسنة بشريا كالإحسان إلى الفقير أو زيارة المرضى والمساجين أو الصلاة والصيام والوعظ والإرشاد، هذه كلها أعمال صالحة وحميدة. لكن ما تؤكده المسيحية ولا سيما في تعاليم بولس أن هذه الفعال لا تشتري لنا غفران الله لخطايانا. هذه الأعمال لا تسد ولا تغني عن الحاجة إلى من يفدينا ويصالحنا مع الله، وإلا صار الدخول إلى حضرة الله مرهونا بالاجتهاد الشخصي، وإلا صار الغني الذي يقدر أن يحسن إلى غيره أحق بالنعيم من الفقير الذي لا يجد قوته اليومي. هذه الأعمال الصالحة بحد ذاتها كما قلت لا تغني عن الحاجة إلى من يفدينا، لأن أجرة الخطية هي الموت، ولا بد من أن يموت أحد لكي يسدد أجرة خطيتي وخطيتك. والادعاء أو الزعم بأن أعمال الإنسان الصالحة تسدد مطالب عدالة الله، أو أن أعمالنا تضاف إلى فداء المسيح كأنها لازمة لنوال الغفران، هذا الادعاء والزعم ليس أقل من أن يسمى تجديفا على نعمة الله ومحبته. فلا أنت ولا أنا في موضع نقدر فيه أن نكمل ما سبق المسيح فأكمله فوق الصليب. لكن يوجد معنى ثاني أو قصد ثان من كلمة أعمال أو أفعال كما يوردها يعقوب، والمقصود بها ثمار الإيمان. فلان من الناس كما أشرت سابقا، فلان من الناس حلاف وسكير وشتام إلى آخر القائمة السوداء، لكنه إذ يقبل بثقة إعلان محبة الله له يعزم في قلبه أن يحيا لمجد المسيح الذي مات من أجله وقام. هذا الرجل تتغير حياته، لابد أن تتغير طباعه، ستتغير. عوض أن كان يسرق مال الآخرين سيعمل بيده مجتهدا ويعطي من له احتياج. هذه الأعمال لم تأتي لكي تشتري له غفران الله، بل جاءت دليلا ملموسا ونتيجة تلقائية لإيمانه الصادق، إنها الوجه الآخر لحقيقة الإيمان. ولكن لو افترضنا أن فلانا زعم زعما وادعى ادعاء أنه تاب عن خطاياه وعن مسلكه السابق، وأنه قبل فداء المسيح النيابي عنه، لكن بقيت طبائعه كما هي، سلوكه لم يتغير، هذا يبين بطلان إيمانه وينكره. وهذا ما يصفه يعقوب بالقول هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يوجد مستمعي معنى ثالث لكلمة أعمال كما يوردها يعقوب في رسالته التي بين أيدينا، والمقصود بكلمة أعمال ولا سيما في الآيات من 19 إلى 26 أي إلى آخر الفصل، المقصود بكلمة أعمال في هذه الآيات هو التعبير الحركي أو التعبير العملي عن الإيمان. مثلا آمن إبراهيم بالله، آمن في قلبه، لكن كيف عبر عن إيمانه؟ عبر عنه بأنه أطاع الله الطاعة التي كانت تعبير الإيمان. هذا هو العمل. الأعمال هي ثمرة الإيمان، والأعمال تؤكد الإيمان. الناس من حولك لا يرون إيمانك بل يتأثرون بأعمالك. لذا يقول يعقوب في الآية 18 من الفصل الثاني: لكن يقول قائل أنت لك إيمانك وأنا لأعمالي، أي يزعم أحد الناس قائلا أنت لك أعمالك لكن أنا لإيماني، فيجيبه يعقوب بالقول أرني إيمانك بدون أعمالك إذا استطعت، وهذا طبعا غير ممكن، أما أنا فأريك بأعمالي إيماني. ويستطرد في الآية 19 ويقدم قولا صعبا، يقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ترى بماذا يؤمن الشياطين؟ هنا لابد من التشديد على وجود فرق جوهري كبير، ولا أقدر أن أشدد بما فيه الكفاية على هذا القول. يوجد فرق جوهري كبير بين ما يسمى الإيمان بشكل عام وبين الإيمان في مفهومه المسيحي الأصلي. فالإيمان كما يتصف به الشياطين يعني المعرفة العقلية، ومن أدرى من الشياطين التي هي أرواح شريرة؟ من أدرى منها بحقيقة الله؟ لكن ما هو أثر هذه المعرفة العقلية عليها؟ إنها القشعريرة والارتجاف من قبلها. بكلمات أخرى، الموضوع ليس موضوع الاعتراف بوجود الله، هذا من البديهيات، فمن أنكر حقيقة الله غير الجاهل. ألم يصف الكتاب المقدس منكري وجود الله بالجهل بالقول قال الجاهل في قلبه ليس إله؟ أن نعرف أن الله موجود وأن نعترف بوجوده وأن نقف عند هذا لا يعني شيئا في المسيحية، فالشياطين بحسب هذا المقياس أقوى مني ومنك. كذلك أن نعرف أن الله واحد، أن نؤمن بوحدانية الله وأن نقف عند هذا الحد لا يعني شيئا بالمسيحية، الشياطين أيضا أقوى إيمانا مني ومنك بوحدانية الله كشيء مجرد. إنما الإيمان المسيحي أو الإيمان في المسيحية يعني أن يقبل الإنسان شخصيا محبة الله التي أعلنت له في فداء المسيح. إذن عندما يحارب يعقوب الإيمان المستقل عن الأعمال الصالحة فهو بالحقيقة يحارب إيمان الشياطين، أي الإيمان بمعنى المعرفة. فهذه المعرفة، هذا التصديق بوجود إله، لم تغير شيئا في طبيعة الشيطان الساقطة، والأهم لنا نحن أن الإيمان نفسه لم يغير شيئا إلا القشور في طبيعة الإنسان الآثمة والخاطئة. كثيرون يؤمنون بالله، كثيرون ملايين يؤمنون بأنه يوجد إله واحد لا آخر سواه، لكن ماذا عن أعمالهم؟ ماذا عن طبيعتهم وطبائعهم؟ سكرون، شتمون، حلفون، زنا، هل هذا يتفق مع الإيمان؟ كلا، بل إن ذاك الإيمان هو إيمان المعرفة العقلية، إيمان الشياطين. نحن لسنا بحاجة اليوم إلى أن يقنعنا أحد بوجود الله، نحن نؤمن بذلك، لكن يجب أن نؤمن بأن الله دبر فاديا هو المسيح الذي حمل في جسده فوق الصليب عقاب خطايانا، وهذا يدفعنا أن نعتبر أنفسنا قد متنا في المسيح عن الخطية فنحيا للبر والطهارة. وما أعمال البر وثمار البر إلا التأكيد الملموس والمحسوس لصدق الإيمان المسيحي. لكن ليس هذا ما يدعو إليه المسيح مستمعي، ليس هذا ما دعا إليه المسيح وما دعا إليه رسله من بعده، ليس هذا هو الإيمان المسيحي على الإطلاق. فالإنجيل والمسيح لم يدعوانا إلى مجرد تصديق وجود إله أو إلى توحيده وعدم إشراك أحد معه، بل الإيمان كما قلت منذ قليل، الإيمان في المفهوم المسيحي هو قبول إعلان محبة الله الذي تجلى في تجسد المسيح بشرا وتقديم ذاته ذبيحة كفارية يتصالح بها الإنسان مع الله الأب. هذا الإيمان المرفق بالتوبة عن الخطية والمرفق بالرجوع إلى الله ينتج بفاعلية روح الله القدوس تغييرا وتغييرات في حياة من يؤمن. روح الله يخلق هذا الإنسان من جديد، وإذا بمحبة المال تختفي والأنانية تضمحل والسلوك الشائن يهجر، تتبدل الحياة، تنقلب رأسا على عقب. اسأل من آمنوا بالمسيح كيف تغيرت حياتهم، كيف ترك السكير سكره والشتام شتائمه والحلاف أقسامه. مستمع الكريم، لابد أن لك إيمانا من نوع أو من آخر. ترى أي إيمان عندك؟ هل أنت تكتفي بالإيمان بالله وبوحدانية الله، أم أنك نلت الإيمان المسيحي، الإيمان الذي وثق؟ فالله كأب محب أرسل المسيح الذي مات عنا نيابة عني وعنك فوق الصليب لكي يصالحنا مع الله، لكي يرجع بنا إلى الله. هل قبلت هذا الإيمان؟ هل تغيرت حياتك نتيجة له؟ هذه صلاتي وهذا دعائي من أجلك، ولتكن نعمة وسلام الله من نصيبك.